بدء الخليقة وهنالك مؤامرة وصراع بين الحق والباطل، يتآمر الباطل دائما على الحق ليزحزحه ويعمل على انحساره وانكساره. وتطور هذا الصراع حتى كان ضد الأنبياء وضد المرسلين وضد الصالحين وأخذ شكل مؤامرة. لكن السؤال الوجيه الآن، هل هنالك مؤامرة على الدين الإسلامي؟ ما هي هذه المؤامرة؟ وما تعريف المؤامرة؟ مؤامرة داخلية أم خارجية؟ أم مؤامرة أم غباء واستغباء من المسلمين؟ هل هنالك بعض الملاحظات على علماء المسلمين أم أنهم يخضعون للمؤامرة على طول الوقت؟ ماذا حقق المتآمرون على الإسلام من نجاحات؟ ولماذا أخفق المسلمون في الدفاع عن إسلامهم؟ وهل أخفقوا فعلا بالفعل أم لا؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية، المؤامرة على الإسلام. هذا هو موضوعنا. أما ضيفنا العالم الجليل صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد خالد،
ربنا يكرمك.
حياك الله وبارك فيك.
حياك رب وبياك، أهلا بكم في برنامج القضية. أهلا
وسهلا، حياك الله يا دكتور.
حياك رب وبياك. سيدي، بداية حينما يطلق لفظ أو مصطلح المؤامرة على الإسلام، ما الذي يتبادر لذهن فضيلتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة كبيرة جدا طبعا، حتى بالنسبة لواقع الكلمة على أذن المستمع أقول إن الواقع شديد أيضا، بل هو قاس. وحينما أقول إنها مؤامرة، فالمؤامرة لابد لها من خيوط، ثانيا لابد لها من آثار مترتبة على ذلك. ولذلك أرى تماما أن الإسلام، لا أتحدث عن المسلمين، أن الإسلام نعم تحاك حوله المؤامرات، يعني من أول وهلة، يعني ولا أقصد طبعا أن الإسلام بدأ ببعثة النبي، لا، بل إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
من قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك ما من نبي إلا وحيكت حوله المؤامرات، وما من رسول إلا وحيكت حوله المؤامرات، بل إن أول مخلوق بشري وهو أول نبي أيضا هو آدم صلى الله عليه وسلم، حيكت عليه المؤامرات من إبليس ومن ذريته. صحيح. عليه وعلى طبعا وعلى ذرية آدم أيضا. ولذلك هذه مؤامرات لها خيوط ولها تشابكات ولها آثار مترتبة، وهي مهلكة في النهاية.
طب ما مفهوم المؤامرة من وجهة نظر فضيلتكم؟
والله حينما أقول هذه مؤامرة لابد أن أفرق تماما، لأن يعني الأجداد والآباء زرعوا فينا يعني ما يسمى بالمؤامرة، حتى ولو جاءت الرياح على غير ما تشتهي السفن.
تمام.
بمعنى أنا أرى أن المؤامرة هي أن مجموعة أو أن مؤسسة أو أن هيئة أو أن أفرادا لا يرغبون في شيء ما، فتآمروا على هذا الشيء. تمام. أو تآمروا على هذا الشخص، أو تآمروا على هذه المؤسسة، أو تآمروا على هذا المعتقد، من باب إسقاطه ودحضه بالكلي، وذلك بالباطل وبالهوى إلى آخر هذه الأمور.
تمام. هل هنالك مؤامرة على الإسلام أم هنالك غباء من المسلمين في تسويق مفاهيم الإسلام ومبادئه؟
اجتمع الاثنان.
الاثنان.
وأنا أقدم الغباء على المؤامرة. هناك غباء مركب عند السواد الأعظم من المسلمين، سواء يعني من كذا أو من كذا أو من كذا على اختلاف الصورة.
تمام.
وهناك مؤامرة حقيقية، لكني أرى أن المؤامرة خفت في الأيام الأخيرة، لأن الغرب يعني بلغته رسالة غير يعني مقروءة وغير مسموعة، لكن هي مفهومة.
مفادها؟
مفادها لا تنفقوا أموالكم على هلكة المسلمين، ولا يعني ترسلوا أولادكم حتى يقتلوا بين صفوف المسلمين، فإن المسلمين بسبب غبائهم يقتلوا بعضهم بعضا. يعني وفروا.
كيف ذلك؟
كيف ذلك؟ يعني حينما أرى المشهد الآن على سبيل المثال الخاص، حينما أرى في أفغانستان أرى المشهد جليا، يا أخي هؤلاء من الموحدين، وهؤلاء من الموحدين، لكنك ترى هذه عملية فدائية وهذا شهيد، هذه عملية فدائية وهذا شهيد. تخلف الناس وعادوا إلى العصر الحجري، فضلا عن أن المخدرات صارت هي العنوان. عد إلى باكستان، كانت دولة ذرية وكانت دولة قوية.
صحيح.
وكانت فخرا للإسلام والمسلمين. ظهر هناك طيار بغي من الغباء ما به، وسفكت الدماء، تناثرت الأشلاء، ثم بعد ذلك مع احترامي وهنت الدولة، ضعفت الدولة.
طالبان تقصد؟
أنا ما قصدتش حد بعيني. جاء الأمريكان مع احترامي بالطيران بدون طيار، وانتهك هذه الأمور، ثم صار يسيطر على مقاليد الأمور في هذه البلدة، وبالفعل يحدث فتنا، والخاسر الوحيد مع احترامي يتمثل في المسلمين. طيب تعالى فضيلة الدكتور أيضا يعني لما يحدث في العراق، طائفية مقيتة الدعوة لها بالليل والنهار، ومعلوم أن الذي أوجد هذه الورقة هم ما صليبيون بالخارج، ولذلك ساهموا وأشعلوا، وساعدوا الشيعة الرافض هناك على أهل السنة والجماعة. فكانت الفاتورة إلى وقت قليل زادت عن 2 مليون من النساء والأطفال والرضع وما شابه ذلك من المساكين، ولا زالت الفاتورة تدفع. تعال في سوريا من أجل برضو نظام النصيري طائفي وهو قليل بالنسبة لتعداد السكان بسبب تدخل إيران.
ما النظام النصيري هذا؟ ماذا تقصد بالنصيري؟
النصيرية هذه يعني معتقد، لا أقول دين أبدا على الإطلاق، ليس بدين سماوي. هم يسمون بالعلويين وليسوا علويين على الإطلاق، بل إن الاستعمار الفرنسي والذي أعطاهم ذلك المسمى حتى يعطيهم صبغة مقدسة لأنهم كانوا عملاء في ذلك الوقت. ولذلك هم نصيريون يتبعون محمد بن نصير، وهذا مع احترام يعني في القرن الثالث الهجري. هذا كان يقول بالحلول الاتحاد، ويقول بأن روح الإله حلت في علي بن أبي طالب، وكان يقول بأن الصلوات خمس، الأولى هي الصلاة المسماة بصلاة علي، والثانية صلاة فاطمة، والثالثة صلاة حسن، الرابعة صلاة حسين، الخامسة صلاة محسن. خذ العدد زي، وكان يقول الظهر 8 ركعات إلى آخر الظهر 4 ركعات والعصر 8 ركعات. طبعاً. وكان يقول بالخمس مكان الزكاة، وكان ويرى أن الحج إلى بيت الله جل وعلا يعني هيئة من هيئات المجوس، وأنه كفر بالله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور.
تمام.
هذا النصيري
أتباعه
وهم لا يزيدون على 7% في سوريا. هؤلاء مع احترامي مكن لهم العدو من
هناك. من يشكك في كونهم علويين أو نصيريين يقول ليس هناك دليل واحد يقام على كونهم.
لا، التاريخ قطع تماما بأنهم نصيريون، حتى الجبل المسمى له هناك اسمه الجبل النصيري أو جبل النصير. خدت لحظك زي.
تمام.
ولذلك هم لا يزيدون على 7%. الاستعمار مكن لهم وجعلهم مهيمنين على مقادير الدولة. ثم جاء الدور الإسرائيلي بعد ذلك، فاتفقوا مع حافظ الأسد لما كان نائبا لرئيس الجمهورية على أن يقوم بعمل ما مقابل أن يكون رئيسا للجمهورية، فسلمهم الجنان مقابل ذلك إلى آخر هذه الأمور. ذلك قام بالمذابح للمسلمين، وأشهر هذه المذابح مذبحة حماية الكبرى والتي ذبح فيها أكثر من 80,000. أنا عندي وثيقة بتقول 10,000، وثيقة بتقول 20,000، وثيقة بتقول 27,000، لكن الصواب زي ما قالوا مؤخرا بعد ما حصروا المفقودين كان 80,000. وكانوا يكتبون على المساجد يسقط الله ويحيى الأسد. ولذلك جاء الولد إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحي. لكن
يعني إذا هذه المؤامرة خيوطها خارجية أم داخلية؟
خارجية داخلية.
ما هم هؤلاء على كلام حضرتك ليسوا مسلمين أصلا.
من يقوله خارجية داخلية. لكن هو مواطن. لا أستطيع أن أنزع مواطنته على الإطلاق، وله حق العيش.
تمام.
مع احترامي. لكن في نقطة تأتيني بقى، إيه الغباء هناك؟ الغباء أن أهل السنة كانوا يجاهدون واعترف بجهادهم المجتمع الدولي كله. لكن لما دخل التكفيريون ودخل التفجيريون ودخل من لا صحة للمعتقد عنده على الإطلاق ومن لا سلامة للمنهج عنده على الإطلاق، حولت الدفة على أن تكون تجاه المصلحة مع النظام النصيري البعثي، لا أن تكون مع المظلومين ولا مع المقهورين هناك على الإطلاق. أضف إلى ذلك يعني ما احترم في الجزائر مثلا، لما حدث ما حدث في الجزائر في الآونة الماضية المعروفة، أي نعم، ونصحهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ألا تصطدموا بالجيش، ألا تصطدموا بالجيش، ودعوا السياسة لأهلها، خلاص بعدين خلاص سبلوا من المناصب. لماذا؟ أصل في كلا الأمور مع احترامي دخل زي ما أنت بتقول أمور كثيرة جدا فيها الدخل والدخل والشطط. بمعنى هذا مصلي وأنا مصلي، هذا موحد وأنا موحد، ده بيروح له مشايخ يخطبوا فيه في الجيش، خلي بالك انت اللي على الدين وانت اللي على السلام انما ده كافر وخارجي ومجرم وكيه، ويجل ده واحد كذلك، خلي بالك دول كفار دول يحاربون دين الله جل وعلا كده زي الواقع كده. ممكن تلاقي واحد بقولك اضرب في المليان، وقبل واحد بقولك فجر واقتل. كانت بقى لحظات ازاي هو دي،
ما هو هذه شخصية معتبرة وهذه الشخصية معتبرة في المجتمع ايضا. ماذا يصنع الشعب الذي لا يعلم او يجهل كثيرا في امور
المشكلة بقى؟ الشعب يدفع فاتورة عظيمة اذا فقد النضج والوعي والثقافة.
هل تعتقد ان كانت هناك مؤامرة على تغييب وتجهيل الشعوب المسلمة؟
طبعا اومن بذلك.
اذا حضرتك بعض المظاهر
يعني اعطيك مثال على ذاك يا فضيلة الدكتور. يعني المنطقة العربية اريد لها من قبل الغربي لمسافات زمنية طويلة ان تكون مستودعا للغرب. ما معنى ان تكون مستودعا للغرب؟ معنى ان هذه انما تكون البيضة او الدجاجة التي تنتج البيضة للغرب، على ان تكون هي السوق الاستهلاكية
مالكة فقط، ليست منتجة،
ليست المنتجة على الاطلاق. بدليل يا دكتور ان حتى البترول عندنا في الدول العربية ما بينتجوش على الاطلاق.
اللي بيتكسبوا الغرب، تعال للغاز اللي بيتكسبوا الغرب كذلك، تعال للمناجم اللي بيتكسبوا الغرب كذلك، تعال حتى للمناهج بالداخل. انا جايب لك مستشارين اجانب، مستشارين اجانب، مستشارين اجانب، مستشارين اجانب، وانا مجتمع شرقي، ثقافتي تختلف تماما عن المجتمع الغربي.
صحيح.
الى اخر هذه الامور. لا، وبياخذوا بايه؟ بملايين الدولارات. وعندي من الكفاءات يعني مع احترامي يعني من هم اعظم من هؤلاء
كثير.
ولذلك انا ارى يعني الامر فيه خلل عظيم
جدا. هل تعتقد ان هناك مؤامره على العقيده الدينيه كصلب العقيده الاسلاميه؟
تماما اراها يعني عاده تطل بوجهها القبيح بمعنى
اثرت.
طبعا أثرت. لا انكر يعني دعني اكون معك شفافا.
يا ليت.
يعني تعال نقول إني منذ بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤامرة قائمة على دعوته، بمعنى أن الله بعثه وحيدا فريدا في مجتمع إذا نظرنا إلى جغرافيته نرى الجغرافية قاسية، هم يعيشون في بطون الأودية ومن خلفهم الجبال الشوامخ من كل اتجاه وهي قاسية غليظة، فضلا عن درجة الحرارة العالية القاسية الغليظة. ولذلك كانت أخلاق أهل مكة إلا ما رحم ربي بمستوى التضاريس والجغرافيا الموجودة في هذا المكان تماما قاسية غليظة
من الخشونة والفظاظة
تماما. ولذلك ما استقبلوا اليتيمة النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا يليق به على الإطلاق، بل هاجموه واتهموه واضطهدوه واضطهدوا أتباعه. ولذلك مطلع سورة صاد يبين لنا المؤامرة صاد والقرآن لذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق فما لك من قبيل من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق شوف وانطلق الملأ منهم أهل المؤامرة وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل إلى آخر الآيات. ولذلك كانت مؤامرة عجيبة. تفشل المؤامرة يأتون بأخرى تماما، يقولون تعال يا أبا لهب فأنت عمه امضي خلفه، كلما تحدث قل إنه ابن أخي وإنه مجنون، وما كان يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المؤامرة الثالثة الترغيب، ثم الرابعة الترهيب، إلى آخر ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله بعد إذنك دكتور بيّن لنا أن المؤامرات تحاك والإسلام ينتصر وإن انهزم المسلمون
ويمكرون ويمكر الله.
لا أنا أذكر عليه وإن انهزم المسلمون، بمعنى أن المسلمين يخسرون لكن الإسلام لا يخسر. كيف؟ حينما أنظر إلى موعود الله جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء التتار إلى المنطقة العربية والإسلامية، فعلوا ما فعلوا، أحرقوا الديار، دمروا المتاع، ذبحوا الأطفال، ذبحوا الرضع والنساء، ورغم ذلك لما خرجوا وانتكسوا خرجوا مؤمنين بالله جميعا، دخلوا في الإسلام جميعا. إذن هم قهروا المسلمين وقهرهم الإسلام.
تمام. لكن هل تعتقد الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة البيضاء الحديث، هل هذه المحجة البيضاء التي نهي عليها الآن؟
في نقطة مهمة جدا، جاز أن أقول نعم وجاز أن أقول هناك دخن عليها شديد دخل. بمعنى أفهم من إيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به، اللي هو ايه؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن زي ما فضلتك عارف انت استاذ لغه عربيه دكتور محمد لن تفيد النفي التأبيدي.
صحيح.
وهذه مشكله كبيره جدا ما بين علماء اللغه وما بين علماء العقيد. ليلا ما تدخل في رؤيه الله جل وعلا قال لن تراني، اذا هتنفي الرؤيه مطلقا. ولذلك حل الاشكال بانها تفيد النفي التأبيدي في الدنيا وليس في الاخره.
نعم.
طيب أرجع مرة ثانية إلى مفاد ذكر كنت بقول إيه دكتور دي؟
نعم.
أنا كنت بذكر إيه؟
المحجة البيضاء.
المحجة البيضاء.
لن تضلوا بعد أبدا.
لن تضلوا. معلش أنا شدة القهر الأمر بيخلي واحد يتوه. لن تضلوا.
أو يكون هناك مؤامرة على حضرتك.
لا أبدا. أبدا. شوف لن تضلوا. لن تفيدوا النفي المستقبلية يا فضيلة الدكتور محمد. تأبيدي في الدنيا. بمعنى أنكم لو تمسكتم الكتاب والسنة فإن الضلال لن يقع عليكم لا في الدنيا ولا في
إذا لم يتمسك المسلمون بالكتاب والسنة.
أنا أكمل دي عشان الإجابة على فضيلتك. إذا كتاب بلغ عندي ولن يتغير ولن يتبدل. إنا نحن نزلنا الذكرى
إنا له لحافظون.
إذا ده موجود. سنة النبي قيض الله لها رجالا يذبون عنها ما أدخل عليها وليس منها.
تمام.
إذا هي موجود. إذا تركنا نعم تركنا على المحجة، لكن هل هناك حرب عليها. نعم هناك حرب بالليل والنهار، هناك دخل ودخل بالليل والنهار.
من المسلمين أم من غيرهم؟
لا من أبناء المسلمين، لا أقول من المسلمين، لأنهم ربما كانوا زنادقة، ربما كانوا منحرفين، ربما كانوا من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل كما عند مسلم.
يعني هنالك مؤامرة من المسلمين، من بعض المسلمين
من
أيضا
أبناء عنه. من بقولك من أبناء المسلمين.
وهي إيه من المسلمين أو من أبناء المسلمين؟
يعني مثلا لا أستطيع أن أتهم الوالد على الإطلاق بأنه غير مسلم، بل هو مسلم أبوه، لأنه لم يثبت عنه ما يخالف دينه ولا يناقض إيه أركانه على الإطلاق. لكن لما جاء الولد، الولد حاجة من اثنين بطعنه في الأصول والثوابت، إما أنه يعي ما يقول في هذه الحالة هو زنديق، وإما أنه جاهل يعني تشرب أمرا، فهذا جاهل معذور بجهله لكن لا يرتفع عنه الإثم ويجب أن يعلم. فإذا ما أقيمت عليه الحجة عليه أن يقلع وأن يرجع، إن لم يعد فالأصل أنه زنديق.
طب إذا كان هذا جاهل يعذر بجهله، هنالك من علماء الإسلام من يفتي بفتاوى مثلا هي تخالف الأصول، أليس كذلك؟ هل هذا يعذر بجهله
أم هذا؟ مهمة جدا.
أم هذا متآمر صراحة على الدين الإسلامي؟
تمام، يبقى نجيبها كده بتوسع. بنقول هناك فتوى مع احترام تقوم عن اجتهاد،
تمام،
والمجتهد فيها ملك أدوات الاجتهاد وأصاب، هذا له أجران،
تمام.
طيب آخر ملك أدوات الاجتهاد واجتهد لكنه لم يصب بل أخطأ، له أجر.
نعم.
وهناك من لم يمتلك أدوات الاجتهاد مطلقا ولم يشهد له أحد بذلك على الإطلاق بل عين في هذا المنصب ثم أفتى، هو مجرم من قول عمر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، فهو يقحم بنفسه في النار. فإن كان يريد دعما للذين يطعنون في الأصول والثوابت فهو على ما احترامي ما هم عليه،
تمام.
وإما إن كان يريد دون ذلك ما احترامي فهو منافق، وإما إن كان يريد البقاء على ما هو عليه باعتبار أنه في المنصب ولا بد وأن يتكلم فهذا جاهل من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بخفض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
من عناصر هذه المؤامرة أو من أهدافها الكلام والطنطنة والدندنة حول مسألة المرأة. أنصف الإسلام المرأة على نحو لم يكن قبل ذلك قبل الإسلام. كيف ترى يعني نجاح المتآمرين أو فشل بعض الإسلاميين وعلماء رموز الدين في الحفاظ على مكانة المرأة الإسلامية آنذاك، وهل أثر ذلك سلبا على سلوك بعض المسلمات آنذاك؟
نصف يا دكتور. طيب هو الإسلام أنصف المرأة إنصافا عجيبا،
تمام،
فجعلها لؤلؤة مكنونة وجوهرة مصونة،
تمام.
بل إني دائما أقول لمن يقول إن المرأة نصف المجتمع، أقول لا بل هي أعظم من ذلك، فلولاها ما كان الخلق.
المجتمع
هي المجتمع بأثره، لأن المرأة هي أمي وهي أختي وهي ابنتي وهي عمتي وهي خالتي وهي جدتي وهي زوجتي.
نعم.
فتقول حضرتك إزاي إذا المرأة ما كانت عظيم. ثانيا القرآن ما أهمل المرأة على الإطلاق، بل سورة في القرآن سمعت بسورة النساء.
نعم.
بل الأكثر من ذلك أن القرآن لما ضرب الأمثلة بعلو الهمة في الآيات القرآنية ما ترك النساء على الإطلاق، ولكن أتى بالنساء أيضا وجعلهن منارة، يعني تتلى الآيات فيهن في مدحهن في ذكرهن في العبادة في الصلوات في كل مكان إلى أن تقوم الساعة. يعني مثلا ضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها الى اخره. خلاص لو جبنا ايات كثيره.
كيف نجح المتآمرون في اختراق حاجز المرأة هذا واخراجها من خدرها؟
تمام، ماذا لنا وصله فضل الدكتور؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين اهميه المرأة مكانه المرأة لما قال النساء شقائق الرجال. هتيجي تطعن يا حبيبي
في اخر حجه الوداع يعني تكلم عن المرأة
ولما يقول لي شقائق الرجال المرأة زي الرجل تماما. اللهم الا في احكام خاصه.
تمام.
يبقى لما النبي يقول النساء شقائق الرجال ما تجيش تقول لي في تفريق ايه، لا ما فيش تفريق، النبي صلى الله عليه وسلم بينه. ثانيا النبي وهو يموت يوصي بالضعيفين.
لكن يعني بغض النظر عن الاحكام المتعلقه او مناط الاحكام في الشريعه الاسلاميه، لان في احكام مختلفه لهذا
منهجها هو دكتور. هذه اهو
لا حتى لو نرس قاعده ان المراه شقائق الرجال في كل حاجه.
لا ما انا قلت استثناء في بعض الاحكام الشرعيه.
تمام.
لا ده انا ذكرتها قدمتها.
تمام.
انا قلت هناك استثناء في بعض الاحكام الشرعيه.
جيد. نعم.
قدمتها في كلامي. وفي نقطه دكتور، النبي يقول لك ما اكرمهن الا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
رائع. أنا أقول إردها كيف يفعل المتآمرون في إخراج المرأة من
النبي صلى الله عليه وسلم قبل دي لا بد منها. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا مع احترامي دولة عظيمة رأينا فيها المرأة الشاعرة، المرأة الأديبة، المرأة المجاهدة، المرأة الفقيهة، المرأة الصوامة، المرأة العالمة. يعني عائشة كانت تعلم في الطب أكثر مما يعلم الآلة.
هذا معروف. أنا أريد كيف نجح المتآمرون في
لا أنا ببين للناس الأول إن الإسلام هو ما بيلغيش المرأة من الطب ولا بيلغاها من الأدب ولا بيلغاها من الكيس. لا عندنا المرأة في كافة المجالات. ولذلك أنا صنفت مجلد دكتور بعنوان علو الهمة عند نساء الأمة. المرأة بارعة. بل خذ مني دي عشان برضو بعض القنوات الدينية أخطأت فيه قبل كده. المرأة بزغت وقوية وعلت همتها حتى أنها أجازت الرجال في العلوم الشرعية.
لا, لا أنت تحدثنا عن امرأة قديمة.
لا أنا وصل الحال. ليست ما أنا وصل الحال.
معذرة حتى.
ما إحنا اللي عندنا غباء.
هذا ما أريد أن أصل إليه.
ما أنا هوصله.
هذه المرأة الصحابية المرأة القديمة.
والله
أنا أتكلم عن المرأة الحديثة.
والله أنا موصلك يا دكتور. وغير الصحابي ابن عساكر أجيز من كم من النساء كان يقرأ عليهم وأجيز منهم. فتقولك أبو الفرج من جوزي أجيز من النساء أنا وعدت من انتهيت. خلصت بقى. طيب. انا هجري جري
اهو الحديثة
بقى. انا بجري معك اهو بجري معك اهو المرأة الحديثة. طبعا لا ننكر ان من النساء الصالحات القانتات التائبات الى اخر هذه الامور, لكن لا انكر على الاطلاق ان السهب ما اصاب الغرض عند كثير من نساء المسلمين, والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ذلك. ولذلك انا لا اتزلزل لكني اقول صدق رسول الله حينما قال صلى الله عليه وسلم صنفان لم ارهما, صنف يضربون الناس بالسياط كأذناب البقر
تمام.
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كسمة بق لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا ده عند مسلم, وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام عند الإمام الترمذي. فالنبي أخبرنا بهذا الصنف, بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواج النساء يكون في الجماعة ويكون في الجماعة ويحافظ على الصلوات في الحديث الصحيح عند الحاكم وغيره. طب أنا عايز أرجع لنقطة بقى في غاية الأهمية.
أزواج النساء من معذرة؟ أزواج النساء من يكون في
يعني المرأة المتبرجة زوجها تراه قابعا في المسجد مصليا محافظا على الصلوات في جماعة.
ده حديث؟
ثابت في أكثر من حديث وأنا ذكرتها في حديث النهي صحيح حديث النهي.
ما هو الحديث هذا؟
يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رجال يركبون يركبون الدواب يجذبون السرج يتجهون إلى المساجد ونساء كاسيات عاريات إلى آخر هذه الأدلة والشواهد والمتابعات التي راقت بالأحاديث إلى مرتبة صحيح.
تمام
أوصل يا دكتور. لكن أصاب السهم الغرض. أصاب السهم
نتعرف عليه بعد الفاصل.
حاضر.
كيف أصاب السهم الغرض هذا ما سوف نعرفه بعد هذا الفاصل. ابقوا وكونوا معنا.
سنعود عدنا
سيدنا الكرام, نجدد لكم التحية في برنامج القضية, ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم والعالم الجليل شيخ الأستاذ الدكتور محمد الزغبي. مرحبا
دكتور محمد خالد. حياك الله.
بارك الله فيك. حياك رب وبياك. يعني قلنا قبل الفاصل نتكلم عن المرأة وكيفية التأمر عليها, ووصلت إلى جملة طيبة أصاب السهم الغرض.
أي نعم.
في المرأة كيف كان ذاك؟
والله مثلا أنا لن أتحدث عن القديم لأني أعلم أن الوقت يستهلك بسرعة جدا.
لا.
أقول مثلا في العصر الحاضر والماضي قامت الحملة الضارية وهذه ما تسمى بالمؤامرة حقيقة
تمام.
من قبل الغرب على الإسلام في ضرب المرأة, لأنهم إن وصلوا إلى ضرب المرأة ضربوا البيت بأسره, لأن المرأة نواة البيت
صحيح.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام البخاري وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, والمرأة معلوم أنها هي الراعية للأولاد والأهم في حياة الأولاد أو أهم شيء في حياة الأولاد التكوين المبدئي
تمام.
ولذلك بعد ذلك الطبع يغلب التطبع. فدخلوا المرأة أول شيء عشان يدخلوا المرأة بما يعني يليق قالك لا إحنا هتولنا إرساليات الأول إرساليات علمية عايزين بعثة لفرنسا بعثة لهولندا بعثة لبلجيكا بعثة لكي
تمام.
يلا بقى هؤلاء ولك راجع برسالة الدكتوراه أو راجع بكذا راجع ناقم. ليه يا دكتور؟ هو له حق في شيء وليس له حقوق في أشياء. هو كان في المجتمع هنا مع احترامي ربما بيت واحد الغرفة وجنب منه جاموسة أو بقرة أو معزة مع احترامي تقضي حاجتها بجواري إلى آخر هذه الأمور, ويرى الأب لا يعني ما كيت ويراه بملبس كيت ويراه جاهلا ما نال قصة من التعليم على الإطلاق, ويرى الأم متخلفة, ويرى الأب ربما يعامل الأم
يعني معاملة لا يرى تقدما حضاريا هنا
بمعنى صح عشان البساطة. لا مش دي بس أنا عايز أوصلها يا دكتور فضل. يعني عايشه لا كهرباء وش بالعمية بقى لا كهرباء ولا مية ولا تعليم, الأب جاهل والأم جاهلة, والفقر والمسكنة والمرض, وفي نفس الوقت يعني يخرج للشارع هو نفس المنظر عنده. طب لما راح فرنسا راح هذه الدول خلاص انبهر. ايه اللي انا شايفه ليه؟ جمال ونظام واشياء كثيرة جدا, فناقم على مجتمعه بالكلين.
وأخذ ألا ترى أن بعض كلماتك فيها غلظة على المجتمع المصري مثلا ربما؟
لا لا, لا المجتمع المصري في هذه الحقبة التي أتكلم فيها دكتور أيام أن كان الإقطاع مسيطرا على كل شيء, كانت البيوتات على الصورة التي أحكي عنها, اللهم إلا بيوت البشرات بقى إن كنت تخالفني بذلك.
البيوتات طيبة الآن, البيوتات طيبة.
لا أنا واصل تاني. لا سيبني, أنا بجيب لك أساس المؤامرة في العصر الحديث, بجيب لك رغبتها يا دكتور, بقول لك جدي وجدك كانوا عايشين كده.
بس لم يكون جهالا بهذا القدر
في نقطة مهمة جدا. لا كان الأمر محترم قائما على عدم التعليم إلا لأبناء الأثرياء من البهوات
الأزهر. ما
أنا أقول لك لا, ما أنا أجيب لك النمط دي, ما أنا أجيب لك
رفعت تهطوم الأزهر.
ما أنا وصلك هوصلك في دي. الأزهر بقى دكتور محترمي اللي كان بيدخل الأزهر كانوا شيء من اثنين, ناس محبين للدين بالفطرة فيدخل ابنه, وناس مساكين جدا يقول لك دخلوا الأزهر عشان يخرج ايه اهل الله شاء الله يلاقي لقمة ياكلها او بتاع يطلع عند المقابر في الاخر او كيف او يقرأ القرآن في البيوت. معلش خلينا واضحين جدا,
او يبقى شيخ عمود
او شيخ عمود. لا ده في الصورة الاولين انا ذكرتها, اللي هم الناس الطيبين اللي محبين للدين اللي دخلوا ولادهم الأزهر عشان يخرجوا علماء, يخرجوا كيف الى اخر هذه الامور. الصورة الثانية يقول لك لا عشان يخرج يلاقي ياكل او يلاقي هنا بتاع الكلام اللي تعرفه ده جدا. ولذلك كان النمط الغالب عند البعض مع احترام من ذوي العهات نوديه فين, وديه الجاه الفلاني, ودي ما تسلكش على الاطلاق.
فين الجاه الفلاني؟
جاء من الازهر مناره, الازهر قلعه. بس انت كم بلاد عندك بتطلع خيوط يا دكتور محمد؟
انا بضيعش بلاد عايز اعرف الجاه الفلاني.
انا وصل اهو اجيب الجاه الفلاني. هتيجي يا دكتور محمد الازهر قلعه. قلعه عارف يعني قلعه؟ قلعه جينيه متوسطه, ولما اقول متوسطه يعني قائمه على الوسطيه للعالم باسره. المهم الاصل يا دكتور هديك مثال, انت اللي اكبرتني على دي. انا ما كنت في الازهر مع احترامي وعايز اخرج جيل حقيقي من الازهر ما طلعش ذوي العهد. بمعنى ايه بطلع ذوي العهد؟ اجي لك في رابعه ثانوي ازهر واقول لك اللي جاي اللي شال اربع مواد, انا ايامي كنت تشيل لغايه خمس مواد, خدت العهد ازاي ويبقى ناجح ينتقل الى الجامعه مباشره. خمس مواد يبقى ناجح ما تعرفش, خمس مواد وجايب 50 اقل من 50% ويكمل بقى ال 50 بعد ما ينجح في المراحل دي. خدت حضرتك ازاي يطلع ايه؟ خش الدعوه او الدراسات الاسلاميه او الشريعه او اصول الدين. انما اللي جايب مجموع كبير يروح فين؟ يروح الكليات العمليه. خدت حضرتك ازاي؟ او النظريه الغير دينيه زي التجاره زي المهندسه زي كده الاخر دي والطب والحاجات دي. اذا انا لما خرج لك داعيه مع احترامي, الداعية ده كان صائد في الأصل راسي شايل خمس مواد مش مكمل 50% وفجأة لقيته هو الواقف يخطب مع احترامي فاقد الشيء لا يعطي. ليه؟ لأن اللي قاعد تحت منه مين؟ أستاذ جامعي ودكتور وصيدلي ومهندس ومدرس.
هل هذا الكلام ينسب على رفاعت طهطاوي وهو خريج أزهر؟ لا طب على الدكتور طه حسين وخريج أزهر أيضا.
والله أنا كنت ماشي يا دكتور محمد.
ما هو أصل الحوار هاته خد يا دكتور برضه.
ما أنا باخد أهو.
يعني أعطيني فرصة أسأل عشان أعطيك فرصة أسمعك.
تزنوني في حتة كده.
حاضر. بتعلم منك يا دكتور.
الله يعزك. طه حسين بارع في الأدب. لا أنكر. احنا امرنا ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا, اعدلوا هو اقرب للتقوى. بارع في الادب, بارع في النثر, بارع في ذكر الادبيات عامه
في اللغه
وعاء. لكن طه حسين لما سافر ورجع مع احترامي ناقم على الدين بالكلي وناقم على بيئته بالكلي, حتى انه حكم يا دكتور معنا عشان ما نكون صادقين مع بعض. وانت عارف لما كتب عن الادب الجاهلي وكيف الى اخره
في انتحال الشعر الجاهلي,
بل اتهم عمر بن الخطاب بكذا واتهم عبد الله بن عمر بكذا واتهم ابن عباس بكذا الى اخره هذه الامور. والازهر طلب منه التوبه لان الاشياء اللي قالها دي توقعه في الزندقه وحكموا عليه بذلك. الازهر اللي حكم مش محمد الزغبي, لكن الرجل رفض ان يتوب ورفض ان يعود من هذه الامور, وكانت هذه الثمره المترتبه على سفر هذا الرجل بالخارج. تعال مثلا
رفعت طهطاوي كان مسافر مع البعثة الارسالية اللي ارسلها محمد علي.
تماما. طيب رجع بايه رفعت طهطاوي؟ رجع بماذا؟ بماذا بايه؟
بالالف.
طيب الله يبارك في عمرك. رفعت طهطاوي
أقولهم هو ادخل علم كبير, علم اللغات في مصر ومدرسة الالسن.
مطلوب. احنا قلنا الانصاف. هذا يحسب له وهذا شيء جيد. ليه؟ لان الحضارة الاسلامية ليست اسلامية. الحضارة الإسلامية.
ده أنا أسأل سؤال
الحضارات.
أسأل سؤال مباشرة دكتور زغلول صحتك يا مات. هل تم اختراق الأزهر فعليا؟
نعم ما أنكرش
تم اختراق.
تم اختراقه من عدة جهات. أقولها مثلا مثل هذه الجهات مع احترام ممكن واحد يسافر لي برا وخد الدكتوراه من برا في كيت وكيت وكيت وهو لا يفقه شيئا عن الأصول والثوابت الدينية, ربما ما خطب في حياته خطبة واحدة
هل حضرتك ضد التعليم بخارج الوطن؟
لا أبدا الإسلام؟ أنا ما قلت كده،
لكن بقيد.
بقيد
بقيد.
الأمر الثاني يا فضيلة الدكتور، على أساس برضو يعني ذهن ما يشغلش كثيرا عن هذا، واخترق الأزهر أيضا من أناس مع احترامي ذهبوا إلى بلدان أخرى وتأثروا بأفكار جامدة مع احترامي ونقلوها أيضا الأزهر بجمودها. فأنا لا أنكر أنا الأزهر، الأزهر وقت ما احترم يا دكتور فيه المتصوف، والمتصوف إما أن يكون مغاليا وإما أن يكون معتلا إلى آخر هذه الأمور، فيه من الجماعات من كل أنواع الجماعات الموجودة، فيه مع احترامي من من كافة الاتجاهات، بل الأزهر خرج لناس الوقت بتقول على البخاري ده مسخرة، مع احترامي ما خرج من الأزهر من قال إنه مسخرة، وتخرج من الأزهر من يطعن في الأزهر الحين، وتخرج من الأزهر من يطعن في الثوابت والأصول. أنا عندي رسالة مذكاء أستاذ عقيدة وفلسفة الكبير عنده بتاع 80 سنة الوقتي مخه شوية، الرسالة دي اسمها ايه؟ نفي عذاب القبر، يعني مش عارف ما عذاب قبر
من الأزهر
ولا نعيم، هو اللي مقربها. وسمعته على القنوات يطعن في ثوابت وأصول الأمة، خدت بال حضرتك ازاي؟ ويطعن في مثل هذه الأمور وينكرها تماما. وده اللي مؤلفها واحد محمد وعامل نفسه مستشار، اللي مقدمها له أستاذ دكتور عقيدة وفلسفة بجامعة الأزهر والكبير السن، كنت أقول عبدك زي
طيب.
دي مش معناه الأزهر سيء، بالعكس الأزهر قلعة، لكن في أشياء يجب تعالج.
طيب، ونحن نتكلم عن المؤامرة على الإسلام، وباعتبار أن الأزهر هو المؤسسة المفروض أن تكون حامية للإسلام في مصر وفي العالم الإسلامي كله، هل الأزهر متآمر أم متآمر عليه بخصوص المسائل الإسلامية؟
لا متآمر عليه الأزهر، بيتآمر خدها مني حقيقة،
متآمر عليه،
متآمر عليه.
أنا أطراف المؤامرة داخلية خارجية،
أقول لفضل أأكل أولا أنه متآمر عليه. يعني أنا لا أشك في نيات الأزهرين على الإطلاق، ولا أقدح في نياتهم على الإطلاق، والكل يريد الخير، إلا أن المؤامرة حينما يعني أخذ بقرنيها إلى الأزهر محترامي خربت فيه الكثير والكثير، لأن الأنظمة الفائتة أو الماضية أو الفاتت دي سيست الأزهر بشكل قبيح، بشكل قبيح أفقد الناس الثقة فيها إلا ما رحم ربي. بمعنى يا دكتور يجي يقول له مثلا قول كذا حلال قول كذا حرام، على أساس
هذا يحدث؟
كان بيحدث ولا زال، خدوا على زي الضغط على الأزهر واستعمال الأزهر كورقة سياسية، خدت بال حضرتك زي اللي انغلب في هذه الأمور، لا خذ الأشد من دبا دكتور، ما وقفتش عندي دي. بل لما تم التحكم في الأزهر وصار الكل من القيادات الكبيرة في الأزهر بالتعيين خلاص يتقول يا ها،
كانت أولا بماذا؟
يعني الأزهر كان بعمة واحدة.
ما معنى عمة واحدة؟
يعني كان شيخ الأزهر والمتحكم في الأزهر بكلياته.
ما هو الآن شيخ الأزهر،
لا نعم عايز أوصل، فما كان هناك أحد يستطيع أن يحدث تصدعا في جدران الأزهر معي. الأزهر لما صار الأمر بالتعيين يا دكتور ما بقاش صاحب عمة واحدة، لا ما كنتش عندك وزير اوقاف وما عندكش مفتي، لا شيخ الازهر وكل شيء ومن تحت المساعدون، خلاص يا دكتور
تمام.
انما الوقت عندك وزير اوقاف، عندك شيخ الازهر، عندك المفتي، عندك مجمع البحوث، عندك المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، خدت حضرتك زي حمم كثير، تعالى كمان بيعمل لك لده كذا ولده كذا ولده كذا ومن تحت ده كذا وكذا، مش عاجبك اهو، خدت حضرتك انا بقول لك على الانظمه القديمه اللي لعبت هذه اللعبه. الازهر لما استغل استغلالا سيئا، يا ريت حموا الازهر، لا ده كان بيستغله وفي نفس الوقت يشوهه، تيجي الافلام شوفها بتاع الخمسينات والستينات والسبعينات، يجيب لك شيخ الازهر علامه على الكرش، يجيب لك وهو بيضرب على بطنه اين الفته والملوخيه، خلي بالك، يجيب لك شيخ الازهر وهو مأذون قاعد بهلوان برقص وبتاع وكده وراجل مش مظبوط عقليا وكلام ده، يجيب لك شيخ الازهر ماشي في الشارع يقوم العربجي جاي له بالكرباج، يا شيخ انت، يقوم ناطط برجليه من ورا عامل زي المعزه عشان الناس تضحك وتقلس. طب كان فين دور الازهر؟ كان فين دور الازهر؟ انت الوقت بتستغليني، طب انا عايز صورتي، انا عايز صورتي، لو جينا نعمل الوقت في القضاء هل هيتحملوا؟ ابدا، في المدرسين مش ابدا، المهندسين الاطباء لا يمكن. كان الازهر يجب يرفع قضايا، قالوا لجنه من المحامين على طول، الضرب بيد من حديد على كل من يشوه هذه المؤسسه. ولذلك كان الاثر ايه؟ الناس فقدت ثقه في الازهر، ده بتوع فتة، ده بتوع ملوخيه، ده بتوع كيت، والازهر مسيس. في الحاله دي ظهرت لك الجماعات التكفيريه والتفجيريه، صنعت وظهر لك ارض ايضا مين؟ المفرطون، حي حي ومصلي يقول لك مرفوع عني، وخدت بقى حضرتك طلع لك دول وطلع لك دول في غياب الازهر. ما انا عايز اقول لحضرتك
تفريط
اذا الأزهر لابد وأن يعود إلى شكيمته، الأزهر لابد وأن يعود إلى عزته ونصرته، الأزهر لابد وأن تكون له جهة خاصة بهذه الأمور يرفع قضايا يزيلها من
التاريخ. ترى أملا في عودته دكتور زغبي؟
آه أنا عندي أمل كبير.
ترى أمل في عودته؟
عندي أمل كبير.
ترى أملا في عودة المرأة إلى خدرها وسبق عهدها كما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
رغم أننا في جولة خطيرة جدا ورغم أن الطعن في أصول وثوابت الدين الآن عظيم ورغم أن الإعلان في أيدي المرتزقة وفي أيدي أعداء الدين إلا ما رحم ربي طبعا، ما بقولش على الكل ولا عمن أبدا، ورغم أن الأصوات التي لها أبواق عالية جدا هي الطاحنة في هذا الدين وفي ثوابت الدين، فورغم ذلك أنا لا أيأس من روح الله أبدا لأن موعود الله قائم. ثانيا منصر بين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الإشارتين أنا لم تتزلزل بهذه الأمور على الإطلاق، لذا أنا على ثقة.
من هذه المؤامرات التي تحاك على الإسلام أيضا ترى مسألة القوانين الوضعية أثرت سلبا على عدم تطبيق الشرع الإسلامية مثل الحدود مثلا.
أكيد
ترى هذا
هو، دعني أوضح أمرنا في ضد دكتور محمد
والأمر والنواهي عموما في الدين الإسلامي.
أيوة دكتور، يعني إحنا عندنا الحمد لله رب العالمين عندنا كثير من أحكام الشرع عشان بس الناس ما يقولكش نعم. الشيخ بيزايد عندي الكثير من أحكام الشرع
الشخصية تقريبا
الأحوال الشخصية كلها مطبقة كذلك ما يتبع ذلك
ما عدا الحدود إذا خلصنا الحوار أيوة تقريبا
الحدود تقريبا وأشياء قليلة. شوف يا دكتور محمد نعم الدين لا يختزل في الحدود على الإطلاق، ولكن التجرؤ على شريعة الله جل وعلا في ركن من أركانها في صورة من صورها في جزء من أجزائها في أي شيء من أركانها جرأة على الله جل وعلا وتطاول على دين الله جل وعلا وطعن للثوابت والأصول، بمعنى أن الإنسان لو فعل ذلك والعياذ بالله جل وعلا وهو يستحب، يعني أنا عندي اتفاق بين العلماء يقولون بأن الإنسان لو استحب قانونا وضعيا على شرع الله جل وعلا
أيوة.
ورأى أن ذلك فيه الخير عن ذاك فقد خرج من الملك، ده مش كلامي أنا بنقل اتفاق
كلام خطير
الاتفاق
مرة ثانية
شو بنقولها هو ده الاتفاق
مرة ثانية
بمعنى آخر بقربها خالص العلماء بيقولوا إن لو واحد جه يرى الخير في غير الشريعة الإسلامية من القانون الوضعية ويرى أن هي الأصلح في هذا الوقت عن الشريعة الإسلامية واستحب ذلك وطبق بالاتفاق دون مخالف يبقى خرج عن الملة. أنا بنقل لك إنما لو هو مجبر على ذلك
مقهور
أو مقهور على ذلك أو المجتمع الخارجي كله والنظام العالمي بيجبره ونخالفت كده هنضرب مثلا مثلا يعني هنعمل فيك إلى آخر هذه الأمور، لا ده له عذره. وإن فعل ذلك جاهلا خدت الحرك بقى ان فعل ذلك جاي مش فاهم
وفي حد جاي لحضرتك بهذا
الامر انا وصله ما انا بجيب كل لابد انقد دي امانه
تمام.
وان فعل ذلك جهلا ان دكتور محمد لكن يحب شرع الله جل وعلا اكثر ورى ان الخير اكثر في شرع الله جل وعلا وطبق الاخرة، اهل العلم يسكتون عليه الفسق وكيت الى اخر هذه الامور لكن لا يخرجونه من الملة. وعلى فكرة فتاوى العلماء
كلام بعض الرقصات طيب بقى كده بهذا الخصوص يا ترى انا بينه وبين ربنا عمار ربنا مسهل للرقص
تعال عاي
بقولوا كده لحتى ربنا وفقني في الرقصه الاخيره
خلي بال حضرتك
الصخره العظيم يعني
الرقص اتفاقا معصيه ولا مش معصيه
معصيه
ده ما يحتاجش مع احترامي الجهل والعلم هناك امور معلومه من الدين ضروري
هيتقول لك بيعملوا اكل عيش
ما نوصلك ان الحلال بين وان الحرام بين
صحيح
يعني نزل لك اكل العيش انا اجيب الوقت افتح دار دعاره واقول انا باكل من عيش ما ينفعش على الاطلاق كذلك اما اجيب امراه الاصل فيها الحياء الاصل فيها الادب وخليها تتعرى وتقعد تهز صدرها وكيت واردفها الى اخر هذه الامور وتعرى وتقولك انا باكل بعرقي يا عم الشيخ ده بطيخ مش جديد
من ترى رجع وامل يا دكتور زغبي لكن من يعني مع دقيقتان وعندي محور في منطقة الخطورة أيضا هو التآمر على اللغة العربية باعتبار أن هي الطريق لفهم القرآن والسنة.
إيه وربي دي الأخطر أنا سمعت بتاع كده على التلفزيون بقول إيه اللغة العربية دي وسبوه العقلي أنا كافر بسبوه الكلام ده خطوة لحضرتك زي دي طبعا مؤامرة ليه لأن الأصل أنا اللغة العربية لغة القرآن الكريم يقول الأئمة وأن تعلمها فرض واجب فرض واجب. الإمام الشافعي لما دخل مصر وجد القضاة يلحنون في اللغة فجمعهم ثم قام خطيبا فيهم قائلا من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية
رائع
وسجلت
جيد.
ابن حزم يقول من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس له أن يتكلم بكلمة واحدة في دين الله خدت الحبك زي ولذلك هم نظروا إلى أن لغة القرآن هي التي تقوم الألسن بدليل كنت العد على الفؤهة حتى الترابيه بتوع زمان تجد لسانه مقوم
بالقران تمام
اه ده والقلقله والكيف الاخر هذه الامور فصيح, فصيح.
نعم.
انما الوقت وعايز جود باي هلو مش عايز ليه ليه انه يريد التحلل من لغه الكتاب الله جل وعلا انه يريد الكفر زي ما بقول لك انا كفرت باللغه العربيه انه يريد الكفر بلغه القران حتى اذا ما زالت احنا عندنا مستشفيات مع احترامي الكبرى بتاع بالانجليزي لو واحد ما يعرفش يقرا ولا يفهم المطارات باللغه الانجليزيه الفنادق الكبرى باللغه الانجليزيه كل حاجه بقى باللغه الانجليزيه لا بقى حط العربيه اولا واجعل دي انا مش بقول لك شيلها لا لا بالعكس خلي دي ودي قدم العربيه اولا لا. كما قدمها الله جل وعلا
دكتور زغبي انا يعني انتهى ببساطة الوقت انتهى تقدمنا اريد من يعني تلغراف من فضلتك لكل من تشاء ماذا تقول له في هذا التلغراف بخصوص عدم المؤامرة على الدين الاسلامي ليعود كما تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
انا بدي اقول لابناء مصر بالاجماع الصالح منهم والطالح يا جماعه لا يستطيع احد ان يكسر موعود الله جل وعلا ولا يستطيع احد ان يرد قدر الله جل وعلا وقدر الله ان يمكن للاسلام في كل ارض وفي كل قطب ومصر ثانيا انا موعود الله قائم لا محاله فكونوا من الناجحين كونوا من النافعين كونوا من الكاسبين للدنيا والدين ولا تكونوا من الخاسرين فان الدنيا زائله اما الاخره فهي باقيه
شكرا سيد الكريم انارتنا في برنامج القضيه بارك الله فيك شكرا لك دكتور حضرتك رب وراك مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء وصلنا اياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضيه كان موضوعنا المؤامره على الاسلام اما ضيفنا هو العالم الجليل معالي الاستاذ الدكتور محمد الزغبي من علماء الازهر الشريف شكرا لفضيلتك
شكرا لك دكتور
بارك الله فيك وحتى ضمننا اخوان جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في امان الله